الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فما زال الحديث موصولا عن قواعد وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية ثلاث قواعد: الأولى أن المنكر هو الذي أنكره الشرع وأنكره العرف الذي لا يخالف شرعا، فالشرع من كتاب وسنة هو الذي يوزن به المنكر والمعروف ولا يرجع في ذلك إلى أهواء الناس وألزجتهم. وأما القاعدة الثانية فهي قاعدة العلم والبصيرة، وأما القاعدة الثالثة معرفة شروط إنكار المنكر من كونه منكرا حقا، وأن يكون ظاهرا من غير تجسس، وأن يكون المنكر الذي ينكر فيما لا يسوء الاختلاف فيه بين الناس. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن قاعدة هامة أو عن قاعدة مهمة في هذا الباب، ألا وهي معرفة مراتب إنكار المنكر. ذلك لأن إنكار المنكر على مراتب، هذه المراتب هي تغيير المنكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وهذا على حسب الاستطاعة والقدرة، ولا يخلو مؤمن من مرتبة من هذه المراتب، فإنه إن لم يستطع بيده فبقلبه، فبلسانه فبقلبه، فالقلب لا بد منه في كل مرحلة من المراحل، كما أن إنكاره بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث في صحيح الإمام مسلم وهو مشهور على ألسن الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع ف فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب باليد، وعند العجز عن ذلك ينتقل إلى اللسان، وعند العجز عن اليد واللسان فيكفيه إنكار القلب، وذلك أضعف الإيمان. وينبغي أن نعلم أن ذلك مشروط بالقدرة والاستطاعة، مع أن المفسدة والفتنة، ذلك لأن المنكر إذا أنكر فإنه لا يخلو من واحدة، الأولى أن تنكر المنكر ويخلفه خير منه، فعندئذ يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاتفاق. والثانية أن لا يزول المنكر وإنما يقل، وهنا أيضا يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثالثة أن يزول المنكر ويخلفه منكر مثل في قوته، وهذا محل اجتهاد بين العلماء. وأما الرابعة فهو زوال المنكر ويخلفه منكر أعظم منه، فعندئذ يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنك إذا رأيت أهل الفسوق والفجور يلعبون الشطرنج، فإنك إذا نهيتهم دل ذلك على عدم الفقه والبصيرة، إذا نهيتهم عندئذ دل ذلك على عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله من ذلك. وإذا رأيت أهل الفسوق يجتمعون على اللهو والسماع المحرم، أي على الغناء والتصدية، فإنك إذا فرقتهم ولم تنقلهم إلى ما هو خير من ذلك فقد تفرقهم إلى ما هو أعظم من ذلك من المنكر. وإذا رأيت الرجل يطالع كتب النجوم، يعني يقرأ في القصص الناجم، فإنك إذا نهيته عن ذلك فربما تنهاه وينتقل إلى كتب أهل البدع والضلال. والشاهد من ذلك أن الذي ينهى عن المنكر إذا علم أن نهيه هذا سيترتب عليه مفسده، فإنه لا ينبغي له أن يأمر ولا أن ينهى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قدمنا من قبل يحتاج إلى فقه وعلم وبصيرة، وتغييره باليد يحتاج إلى ضوابط كثيرة. ولذلك فإن تغيير المنكر باليد يقوم به من له ولاية عامة أو خاصة بالاتفاق. ومعنى ذلك أن الذي ينكر المنكر باليد من كانت له ولاية عامة مثل السلطان والملك والرئيس، أو من ينوب عنه، أو من يجعله في وظيفة يأمر فيها وينهى. وولاية الحسبة كانت معروفة في بلاد المسلمين، وما زال منها بقية في بلاد الحرمين. وقد قدمنا كذلك تعريفا للحسبة، وقلنا إن الحسبة هي أمر بمعروف اختفى بين الناس، أو نهي عن منكر ظهر بين الناس، وهي جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك. فولاية الحسبة كانت موجودة وما زال منها بقية، فإذا أناب السلطان جماعة من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فعندئذ يجب عليهم أن يغيروا بأيديهم، لأنهم كلفوا بذلك من قبل ولي الأمر. وكذلك الولاية الخاصة وهي ولاية الوالد على ولده، فالأب له ولاية على أبنائه وعلى زوجه، فإنه ينبغي أن يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من النصح لرعيته، لأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، ولأنه سيسأل بين يديه هل أدى ما عليه أم قصر فيه، فإن أدى ما عليه فإن ذلك دليل على أنه كان ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وجاء في تفسيرها أن الرجل إذا رأى أهله قد اعوجوا عن الطريق فإنه ينبغي أن يأخذ على أيديهم وأن يقومهم حتى يعودوا إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن ولده، فإذا رأى مثلا منكرا في يد ولده أو في قميصه أو في مكتبه فإنه يجوز له أن يغيره بيده. فمثلا إذا رأى سجائر فإنه يجوز له أن يتركها، إذا رأى صورا فاضحة على هاتفه أو على جهازه الخاص يجوز له أن يتركها، وهكذا. فهذا من التغيير بجد. وأما آحاد الرعية الذين ليس لهم ولاية عامة ولا خاصة، فهؤلاء من الناس من قال ليس لهم أن يغيروا بأيديهم، ومن الناس من قال إنما يجوز لهم التغيير إذا لم يكن هناك من يقوم بوظيفة الحسبة، ومن العلماء من أطلق ذلك، وهذا هو الصحيح ولكن بضوابطه الشرعية. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بأهل الولايات، وإنما يدخل فيه آحاد المسلمين. ومعنى كلامه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع درجاته ليس خاصا بأصحاب الولايات، كما ذكرنا، سواء كان سلطانا ولاية عامة أو كان رجلا في أهل بيته ولاية خاصة، يقول: بل لأحاد المسلمين. وفي تفسير قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون من قدر على ذلك وأنه إذا لم يصبه أذى لا يتعدى اللوم فإنه لا يمتنع من ذلك. والشاهد أنه يجوز لأحد الرعية أن يفعل ذلك بالضوابط الشرعية، ومن الضوابط الشرعية كما سنبينه بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى قاعدة المصالح والمفاسد. لكن ابتداء يجوز لأحد الرعية أن يغير المنكر بيده إذا استطاع ذلك ولم يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة بين الناس. وقد فعل ذلك أبو سعيد رضي الله عنه، فعله حينما قدم لمروان، قدم له منبر ليخطب عليه العيد. ومعلوم أن خطبة العيد لا يقف الإمام فيها على منبر، فكان مروان أول من أحدث ذلك. فلما أراد أن يصعد المنبر يقول أبو سعيد تجذبته من ثوبه، يعني أراد أن يمنعه من الصعود، قال فانجذب ثم صعد، يعني أنه فلت لأبو سعيد وصعد المنبر، والشاهد أنه فعل ذلك. فهذا يدل على جواز ذلك عند أمن الفتنة وعندما يغلب على الظن أنه لا يترتب على ذلك مفسدة. فإذا عجز المرء عن تغيير المنكر بيده انتقل إلى تغييره بلسانه. ومن العلماء من قال إن التغيير باليد يصحب التغيير باللسان، أو إن التغيير باللسان يصحب التغيير باليد. وقالوا ينبغي لمن يغير بيده أن يغير بلسانه أولا، ولكن الصواب أنه لا يجب، وذلك لأنه إذا رأى منكرات ينبغي أن تزال ولا تزال إلا باليد، فإنه إذا رآها وكان قادرا، كما ذكر العلماء مثلا إذا رأى آلات له، آلات موسيقى وطرب، أو رأى أواني فيها خمر، فإن ولي الأمر ينبغي عليه أن يريقها وأن يكسر هذه الأواني وهذه الآلات. وكذلك إذا كان هناك حالات يشرب فيها الخمر أو ينهى فيها بالرقص والنجوم وغير ذلك، هذا أهل العلم ينبغي أن يغلق ولي الأمر هذه الحالات أو يعطل الطرقات التي تؤدي إليها أو يمنع عنها المرافق من إنارة ومياه وغير ذلك حتى تبور سمعة هؤلاء. فلذلك قالوا في هذه الحال ينبغي عليه أن يغير بيده. وأما الذين قالوا إن التغيير باللسان يكون مع التغيير باليد، فإنهم يستندون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بإزالة القرآن الذي فيه صور، ثم إنه بعد ذلك هتكه بيده صلى الله عليه وسلم. المهم أننا إذا لم نستطع أن نغير بأيدينا فننتقل إلى الرتبة الثانية، وهي التغيير باللسان. والتغيير باللسان على درجات. الدرجة الأولى وهي التغيير بالرفق واللين، التغيير بالرفق واللين، وهذا في الغالب يكون مع من وقع في معصية يظهر من حاله أنه جاهل بها أو أنه غير مصر عليها، فعندئذ نلين له القول ونتلطف به ونشير إليه من بعيد أن هذا لا يحل، فنقول له مثلا ما الذي تفعله هذا، نظن عالما سيكون لك حرام، او انني كنت افعل ذلك من قبل وسألت فلانا فقال لي لا تفعل فانه لا يحل. فهذه اشارات، وهذا لطف في القول، وهذا لين في العبارة، ينبغي ان يصاحب الامر بالمعروف الناهي عن المنكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من اعطي حظه من الرزق فقد اعطي حظه من الخير. وقال: ما كان الرزق في شيء الا زانه، وما منع من شيء الا شانه. وعندما مر عليه رهط من اليهود، فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، فقلت: عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليك بالرزق، فإن الله يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على غيره. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله عنها بالرزق في هذا الموسم. بل إن الله تبارك وتعالى حينما أرسل موسى إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك ينبغي أن تستحضر هذه الآية وأن تعلم أنك لست خيرا من موسى، وأن المأمور ليس شرا من فرعون، كما قال بعض الخلفاء لمن أغلظ إليه القول فقال له: يا هذا، إنك لست خيرا من موسى وأنا لست شرا من فرعون، وقد قال الله تبارك وتعالى لموسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، نجعله قاعدة عامة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الحال. أما إذا كان الذي يأتي المنكر يجاهر به ويعلم أنه منكر، فعندئذ ينبغي أن يخوف وأن يوعظ بآيات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر بما فيها من الوعد والوعيد وبما فيها من التخويف والتهديد، يخوف بذلك. وربما تصادف كلمة من هذه الكلمات قلبا رقيا ملك بالمعصية فينقاد صاحبها لهذه الكلمة، وربما تكون هذه القلوب التي تسمع هذه الكلمات مغلقة فتنفتح لكلمة من هذه الكلمات. فلذلك لا ينبغي أن نحقر كلمة نقولها، لا ينبغي أن نحقر في موطن الأمر بالمعروف أي كلمة يمكن أن ينطق بها اللسان، فلعلها تخرج من القلب إلى القلب فيتغير هذا الذي يصر على المنكر. وقد قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة، أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الله عز وجل بعدها: فتنازعوا أمرهم بينهم. جاء في تفسيرها في وجه من الوجوه أنهم قال بعضهم لبعض إن هذا الكلام ليس كلام ساحر، وإنما هو كلام الرب الأعلى سبحانه وتعالى، ولكنهم لما خافوا من فرعون وملئه قال الله تبارك وتعالى وأسروا النجوى: قالوا إن هذان لساحران. الكافران. فالشاهد أن الكلمة ربما تؤدي إلى خير لا تظنه يبلغ بهذه الكلمة. وهناك قصة لكن لها منكرة يتكلم بها كثير من الناس في مثل هذا الموقف، وهي قصة توبة الفضيل بن عياض. وهو أنه كان شاطرا أي قطاعا للطريق، وأنه أراد أن يقطع طريق بعض الحجاج في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي، فسمع رجلا يقول لصاحبه انتظر إلى الصباح فإن على الطريق رجلا يقال له الفضيل يقطع الطريق. فعندئذ قال في نفسه هؤلاء يخافونني، ثم عزم على التوبة فتاب من ليلته. وفي طريق آخر أنه تصور جدارا يهبط منه على امرأة كانت بغيا، فسمع صوتا قارئ يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقال قد آن يا رب. وهذه القصص كلها منكرة، أسامي بها ضعيفة جدا، أردت أن أنبه على هذا في هذا الموقف. نرجع إلى ما كنا بصدده، وهو أنك إذا أردت أن تغير بلسانك فابدأ باللين والرق ثم بالتخويف والوعظ. فإذا لم ينقذ لك هذا الذي أقام على المنكر فتنتقل إلى التهديد والوعيد وإلى رفع أمره إلى السلطان، تفعل ذلك معه. فإن كان هناك سلطان فعندئذ ترفع أمر هذا الرجل إليه وتستعين به على إنكار هذا المنكر. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة وكان التابعون يقومون بهذا الواجب على أكمل وجه، ومن تتبع ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير المنكر بيده وغيره بلسانه صلى الله عليه وسلم. غيره بيده عندما دخل مكة قال الراوي، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم 600 و300 نصب موجودة حول الكعبة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعود وأخذ يطعن فيها، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبرئ الباطل وما يعيد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل من أصحابه خاتما من ذهب نزعه من يده فطرحه على الأرض وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس للرجل: لو أخذته فانتفعت به. قال: والله لا آخذه لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الزمان عندما ينزل عيسى بن مريم حكما قسطا عدلا فإنه يكسر الصليب بيده ويقتل الخنزير. فهنا غير عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، غير المنكر بيده. وكذلك التابعون من أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا لا يجدون آلة من آلات النهب في يد رجل إلا أفسدوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمنذ أن قال الشعب كلمته نعم للإسلام، نعم لشريعة الرحمن، نعم لحياة كريمة في ظل السنة والقرآن، من ذلك الوقت وأعداء الدين من الخارج وأتباعهم من الداخل ينسجون خيوط المؤامرات ويدبرون المكائد حتى يفتوا الناس عن هذا الرأي. ولذلك أخذت أبواق المنافقين تنعق بأن الإسلاميين طلاب سلطة، تنعق بأن الإسلاميين طلاب سلطة، وتنعق بأن الإسلاميين إنما يريدون أن يسيطروا على الحياة كلها، كما قالوا إن هؤلاء لا يرجى من ورائهم خير. ومن ثم أخذوا يفتعلون الأزمات التي تضعف الثقة في هؤلاء، فوجدنا أزمة في الغاز في أنابيب البوتاجاز، ووجدنا أزمة في البنزين والسولار، وكذلك ارتفاع الأسعار بصورة رهيبة. كل هذه الأزمات المفتعلة فضلا عن تشويه صورة الإسلاميين، المراد منه هو إفناء الناس وتيئيسهم عن التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم يقولون للناس إن هذا هو الجزاء لكم لأنكم اخترتم طريق الله عز وجل، ولأنكم تريدون أن تتمسكوا بشريعة الله. فتارة يظهرون للناس أن هذه الشريعة لا تناسب الوقت ولا تناسب الناس، وتارة يظهرونها بأنها قاسية، وتارة يظهرونها بأنها ستأتي بقطع الرقاب والأيدي والأرجل. ثم بعد ذلك اكتملت هذه المؤامرات بما سمعنا عنه في الأيام الخوالي من حل اللجنة التأسيسية للدستور، وقالوا إن هذه اللجنة لا تمثل أصوات الشعب كما ينبغي. وما قالوا ذلك إلا لأنهم يعلمون أن هذه اللجنة ستأتي بدستور إسلامي وهم لا يريدون ذلك، فلذلك عملوا على إشعال الفتنة بين أفراد هذه اللجنة حتى انتهت بالحكم القضائي بحلها. ثم بعد ذلك رأينا استبعاد المرشحين الذين أخذوا على عاتقهم إن فازوا في هذه الانتخابات أن يطبقوا شريعة الله عز وجل بين العباد. كل هذه الأمور تدل على شيء واحد، أن هؤلاء لا يريدون إصلاحا ولا صلاحا للناس. وللأسف الشديد فإن كثيرا من الناس تأثروا بهذه المؤامرات، وسمعنا من كثير من الناس يعمل لهذا اليوم الذي جاء بالإسلاميين،
وهذا هو ما كانوا يريدونه، ان يصل الناس الى قناعة بان الاسلاميين لم يأتوا بخير، وكذبوا في ذلك. فان الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فان الحياة السعيدة لن تكون ولا تكون الا في ظل شريعة الله عز وجل. فينبغي علينا اخوتي الاحبة ان لا نيأس ابدا، وان نعلنها صريحة اننا لن نتخلى عن ديننا ابدا، وان متنا وان جعنا فان ديننا اغلى من الدنيا. ونتذكر ايضا انه لا تمكين الا بعد ابتلاء، فان الله تبارك وتعالى قضى ان لا يمكن لعباده الا اذا ابتلاهم فصبروا. ولذلك لما قال اصحاب موسى لموسى: اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، وكان هذه الايه تنطبق على حالنا اليوم، كان الناس يقولون: اوذينا من قبل ان تاتونا ومن بعد ما جئتمونا. ماذا قال موسى عليه الصلاه والسلام؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. اذا لا بد من الصبر، ولا بد ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد عسر يسرا، وان الله تبارك وتعالى سيجعل بعد الشده فرجا، ولكن ينبغي ان نتقرب الى الله عز وجل، وان نلزم طاعته في هذه الايام، وان نتضرع اليه سبحانه وتعالى ان يجعل علينا فيما ياتي باذنه سبحانه وتعالى خيارنا، وان يوليهم علينا ولا يولي علينا شرارنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ات نفوسنا تقواها، زكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا.